هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن اسم الله عز وجل المصور وذلك في تفسير سورة الحشر والمصور ما معناه وما أصله في كلام العرب يقول ابن فارس رحمه الله صورة كل مخلوق صورة كل مخلوق والجمع صور وهي هيئة خلقته والله تعالى البارئ المصور ويقال رجل صير إذا كان جميل الصورة انتهى كلامه رحمه الله فالصورة هي الهيئة والمصور هو الذي يشكل ويعطي كل مصور هيئته التي تناسبه وتليق به إذ إن التصوير يطلق على التخطيط والتشكيل فإذا قلت صوره أي جعل له صورة أو شكلا أو نقشا معينا فالتصوير إذن في كلام العرب هو صناعة الصورة وهذا الاسم الكريم سمى الله عز وجل به نفسه في القرآن في موضع واحد وهو في هذه السورة وأما ما ذكره الله عز وجل في كتابه من أنه يفعل التصوير ويصور ما شاء فقد ورد ذلك في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى متعددة وهي تدور على معنى وهي تدور على معنى واحد أو معنى متقارب فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فهو يخبرنا جل وعلا في هذه الآية عن كمال علمه وقدرته وإرادته حيث إن الله عز وجل رد في هذه الآية من سورة آل عمران على النصارى الذين زعموا أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو ابن الله وذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من القدر والإمكانات التي كانت من قبيل المعجزات التي حباه الله عز وجل بها إظهارا للحق وإقامة للحجة على القوم الذين أرسل فيهم فكان من ذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله عز وجل وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل وكان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فلما رأى ذلك النصارى بالغوا في تقديسه وأعطوه مرتبة فوق مرتبة البشرية حيث زعموا أنه هو الله عز وجل واحتجوا بهذه الأمور التي أعطاه الله عز وجل إياها فرد الله عز وجل عليهم في سورة آل عمران. فالله يقول في هذه السورة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وإذا كان الله عز وجل هو الذي يصور المخلوقين في الأرحام كيف يشاء، ومعلوم أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو من جملة المخلوقين، فهو إذن من جملة المصورين، فكيف يكون المصور كيف يكون مصورا، وكيف يكون المربوب المخلق الذي خلقه الله عز وجل كيف يكون خالقا مبدعا موجدا للخلائق من العدم، كيف يكون ذلك وهو مخلوق عبد مربوب لله تبارك وتعالى. ولهذا قرر الله عز وجل هذه الحقيقة الكبرى فقال ردا على النصارى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم وما تنطوي عليه سرائرهم، فهو الذي يخبرنا بأن المسيح صلى الله عليه وسلم لن يستكبر ولن يأنس ولن يتعالى ويترفع أن يكون عبدا لله عز وجل، كيف يصدر ذلك منه وهو من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أعلم الناس بالله جل وعلا، وهم أعلم الخلق بما يليق بالرب المولى جل جلاله وما لا يليق به. فالله عز وجل أبطل استدلال هؤلاء النصارى واحتجاجهم بما سبق. على كل حال، الله عز وجل يقرر في هذه الآية: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أنه جل وعلا هو الذي خلق البشر وصورهم في أرحام أمهاتهم على وفق مشيئته جل وعلا وحكمته، فصار منهم الحسن والقبيح، وصار منهم الذكر والأنثى، وصار منهم الطويل والقصير والشقي والسعيد، وصار منهم كريم الأخلاق وسيء الأخلاق، وصار منهم الأسود والأحمر والأبيض، فجعلهم الله عز وجل على صور شتى في الظاهر والباطن، في المظهر والمخبر، في الحس والمعنى. وجاء أيضا إضافة التصوير إلى الله تبارك وتعالى في آية أخرى، وهي من سورة الأعراف في قوله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا التصوير الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، متى كان هذا التصوير؟ ومن المعني بذلك؟ هل هو آدم أم المراد بذلك هم الذرية؟ هذا خلاف كثير بين السلف في تفسير هذه الآية. متى صورنا الله عز وجل؟ خلقناكم ثم صورناكم، هل كان ذلك في أرحام الأمهات أم كان ذلك حينما كان الناس في أصلاب آبائهم، أم حينما كان آدم أخذ الله قبضة من تراب ثم خلقه الله عز وجل وصوره بها، أم حينما كان الإنسان خلقه الله عز وجل من مضغة ثم جعل ذلك خلقا سويا فجعل منه هذا المخلوق الذي له عينان وله أذنان وله هذه الهيئة والصورة التي أعطاه الله عز وجل إياها. فالسلف اختلفوا رضي الله تعالى عنهم في تفسير هذه الآية، والحاصل أنها يمكن أن تفسر أنها خطاب لجميع المخلوقين. فالله يقول لهم: ولقد خلقناكم أيها الناس ثم صورناكم، فهو خطاب موجه إلى جميع الخلائق من الآدميين، فالله عز وجل يمتن عليهم بهذا، وهو أيضا يقرر قدرته وربوبيته وأنه الذي يتصرف فيهم كيف يشاء. فالمراد والله تعالى أعلم هو أن الله عز وجل خلق الناس ثم صورهم على هيئات وأشكال اقتضت حكمته أن يكونوا عليها، وسواء كان ذلك الخلق في صلب أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم أو أصلاب ذريته، وسواء كان التصوير في أرحام الأمهات قبل شقه وخلقه جميع الحواس، أو قبل ذلك بتشكيل الهيئة والشكل فالآية عامة فتشمل كل معاني الخلق والتصوير، ويكون خلق آدم صلى الله عليه وسلم وحواء وذريتهما وتصويرهم كل بحسبه. فآدم خلقه الله عز وجل من الطين وصوره على الصورة والهيئة التي اقتضتها حكمته، كما قال جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذا في حق آدم صلى الله عليه وسلم. وأما الذرية فقد قال الله عز وجل: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ويكون بهذا الاعتبار يكون التصوير في هذه الآية: خلقناكم ثم صورناكم، التشكيل والتخطيط وإعطاء كل مخلوق هيئته وصورته التي تناسبه. فأما الثالثة والرابعة فقوله تبارك وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وذلك في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى: الموضع الأول في سورة غافر، والموضع الثاني في سورة التغابن. فقوله جل جلاله: وصوركم فأحسن صوركم، أي أنه تبارك وتعالى خلقنا في أحسن صورة وأجمل هيئة، وفضلنا في هذا الخلق على كثير ممن خلق، جلت قدرته وتعالت أسماؤه وصفاته، فأعطى هذا الإنسان هذا الحسن الظاهر المشاهد الذي جعل الله عز وجل شكل هذا الإنسان في هذا التقويم الحسن، وجعل رأسه إلى أعلى، وجعل البهائم والعجماوات جعل رؤوسها إلى أدنى إلى الأرض. فهذا من تفضيله عز وجل ومن تصويره الحسن الذي صورنا به. وقد جمع لنا بين حسن في تصوير الظاهر وبين حسن في تصوير الباطن. فتصوير الظاهر هذا الشكل الذي نراه في أحسن هيئة من جمال الوجه وحسن المنظر ووضع كل عضو في موضعه اللائق به، فلم يقلد في شيء من هذه الأعضاء ولم ينفسها، وإنما جعلها الله عز وجل في مواضع هي أحسن ما تكون فيها. ولا يمكن لأحد أن يبدع إبداعا في تصوير هذا الإنسان أفضل مما أعطاه الله عز وجل وأبدعه. وأما جمال الباطن فبما خص الله عز وجل به هذا الإنسان وحباه من العقل الذي يفكر به، فميزه الله تبارك وتعالى بذلك على سائر الحيوان. ولذلك كان من خصائص الإنسان أنه يعقل، بينما كانت البهائم مثلا لا تعقل، فكان ذلك تمييزا وإعلاء لشأن الإنسان، كما أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان وميزه بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبمعرفته بأسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته، كما أنه أيضا ميزه من جهة المعنى بالأدب والأخلاق والمعاني الحسنة الباطنة. فهذا كله من تصوير الله عز وجل للإنسان في صورة طيبة حسنة. وأما الآية الرابعة فهي التي في هذه السورة في سورة الحشر، وهي التي نتكلم على هذا الاسم الكريم فيها، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وعرفنا أن معنى المصور هنا بمعنى التصوير بمعنى التخطيط والتشكيل وإعطاء الهيئة، لأن الخالق هو المقدر في هذه الآية، والبارئ هو الذي أوجد ما قدر على وفق تقديره فأبرزه في الخالق وأوجده. وأما التصوير فهو أن الله أعطاه هيئة مناسبة وشكلا لائقا به. هذا هو تفسيرها، والله تعالى أعلم. وهذا هو الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة في هذه في هذه السورة. وأما الآية الأخيرة وهي الآية السادسة فهي قوله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: في أي صورة ما شاء ركبك. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب هذا المخلوق هذا الإنسان في أي صورة يختارها على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. فإن شاء ركبه في صورة إنسان ذكرا كان أو أنثى، طويلا أو قصيرا، حسنا أو قبيحا. فالإنسان ليس له أن يختار صورته، فالإنسان الذي يكون جميلا وأعطاه الله عز وجل من الوسامة والحسن الظاهر في الصورة لم يختر هو هذه الصورة، ولم يكن له أدنى صنيع أو جهد في تحقيق ذلك. والإنسان الذي يكون حسنه أقل بالنسبة للإنسان الآخر لم يكن هو الذي اختار هذه الصورة وميز نفسه بها، وإنما الله جل وعلا هو الذي يختار ذلك جميعا، وهو الذي يخلق الإنسان كيف يشاء. هو الذي يصورنا في الأرحام، جلت قدرته بما أراد وبما شاء. وعلى كل حال بهذا يتبين أن التصوير في هذه الآيات الست جميعا كله يدور حول معنى واحد أو يدور على معنى واحد، وهو التخطيط والتشكيل وإعطاء الإنسان هذه الصورة الظاهرة مع المعنى الحسن الباطن من الأخلاق الكريمة والمعاني الطيبة. وقد ورد في كتاب الله عز وجل إضافة التصوير إلى الله تبارك وتعالى بغير لفظه، يعني بألفاظ أخرى. ومن ذلك أن الله عز وجل قال عن هذه النطفة التي يخلق منها الإنسان والعلقة والمضغة، نعم، قال مخلقة وغير مخلقة، يعني أن هذه المضغة التي هي قطعة من لحم بقدر ما ينضغه على الإنسان، مخلقة وغير مخلقة. السلف لهم أقاويل كثيرة في معناها، ومن أقاويلهم وهو الشاهد هنا مخلقة أي مصورة واضحة المعالم، وغير المخلقة أي التي لم يظهر فيها التصوير والتخطيط والتشكيل. ونحن نعلم أن هذه المضغة أنه إذا مضى عليها 80 يوما أنه يبدأ بعد ذلك فيها التخطيط والتشكيل، فالعيون تكون نقط، واليد والرجل وما شبه ذلك هي عبارة عن خطوط، ثم بعد ذلك تتميز أعضاء الإنسان أكثر وتنفصل هذه الأعضاء، فتكون اليد منفردة كما ترون والرجل منفردة كما ترون، ثم بعد ذلك يكتمل خلقه على وفق ما أراد الله عز وجل. ومن هذه الآيات على قول بعض السلف في تفسيرها: فقدرنا فنعم القادرون، فمما قيل في معناها أي فصورنا فنعم المصورون. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: والذي قدر فهدى. فقد قال بعض السلف: قدر فهدى، أي الذي صور صورا حسنة ثم هدى هذه المخلوقات المصورة إلى ما يصلحها وما يكون فيه بقاؤها وقوامها وما يكون سببا أو ما يكون سببا لمجاندتها للمضار. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكثير من السلف يقولون أي أنه خلق في أحسن صورة وفي أتم شكل، فعدله الله عز وجل هذا التعديل البليغ العجيب. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فبعض أهل العلم يقولون في معناه: فإذا سويته أي صورته، جعلته على صورة البشر من الطين، ثم بعد ذلك نفخت فيه فصار إنسانا فيه الروح. ومعلوم أن الله عز وجل قد أخذ قبضة من طين الأرض ثم بلت هذا الطين أو هذا التراب بل بالماء فصار طينا، ثم ترك مدة فصار حمعا، يعني طينا متغيرا يميل إلى السواد وفيه رائحة متغيرة. نعم، ثم بعد ذلك صوره الله عز وجل وشكله على هيئة إنسان، ثم ترك فصار فخارا لما جف. هذه أطوار خلق الإنسان التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم. وبعد ذلك نفخ الله عز وجل به الروح، والله قد أمر الملائكة قبل أن ينفخ فيه الروح، أخبرهم قبل ذلك أنه سيخلق إنسانا، وقال إذا سويته ونفخت فيه من روحي. سويته قال بعض السلف يعني صورته على هيئة إنسان ثم نفخت فيه فصار إنسانا، وعدل الله هيئته وصورته. أقول إذا عرفت يا عبد الله أن الله عز وجل هو المصور، فإن ذلك يؤثر في سلوكك وفي قلبك وفي عملك آثارا لا تخفى. ومن هذه الآثار أن العبد لا يجترئ على الله عز وجل فيضاهي بخلقه، فيصور الصور التي حرم الله عز وجل تصويرها، فيكون مجترئا على الله عز وجل بهذا العمل. وقد أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. والسهوة هي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط، يعني ليست الكوة التي تكون مسدودة لا تنفذ إلى الخارج، وإنما تكون مثل هذه النافذة، بل هي النافذة، فمثل الستارة، وضعت ستارة على هذه النافذة وفيها تصاوير. فهي تقول سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، ومعلوم أن الذي يكون على الستار أنه يكون شيئا من قبيل الرسم، ولا يكون من قبيل التماثيل المجسمة. ومعلوم أن التمثال يطلق على الصورة المجسمة وعلى الصورة غير المجسمة. وهذا الدليل صريح في أن التصاوير المحرمة لا يشترط فيها أن تكون من المجسمات، وإنما يكفي أن يكون ذلك من المصورات، سواء كان تطريزا في الثياب أو كان رسما على الورق أو غير ذلك مما يدخل تحت اسم التصوير. فإن كان فيه تجسيما، إن كان من المجسمات فهو أشنع وأشد. فما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذه الستارة؟ لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، فدل هذا الحديث على تحريم التصوير، وأنه من الكبائر بل من أعظم الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم إن هذا لا يقتصر على الذي صورها، وإنما قد يلحق هذا الحكم من اتخذها أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله عنها هذا الإنكار، وتغير هذا التغير، ثم علل ذلك بهذا التعليل. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم ترسم هذه التصاوير. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. هذا عذاب خاص لأهل التصاوير، يعذبون في النار بهذه الصور، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث لرجل سأله عن صنعة وعن مهنة امتهنها وهي أنه يرتزق من التصوير. رجل مصور رسام، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذا الحديث. فتغير وجه الرجل وربى ربوة، يعني سفخ وكأنه تنفس بقوة مما ينبئ على ضيقه وضجره بما سمع. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إن كنت فاعلا لا محالة فعليك بهذا الشجر والحجر مما لا روح له، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وأيضا أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأيضا أخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا الاستفهام مضمن معنى الإنكار كما لا يخفى، فهو بمعنى لا أحد مضمن معنى النفي والإنكار، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، فهو في المرتبة العالية في الظلم. نعم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولهذا استحق أن يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وأخرجا أيضا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي الحديث المشهور حينما تأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض زياراته له، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فرات عليه، يعني تأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بذلك بهذا التأخر ولا يدري ما سببه. نعم، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه يعني جبريل عليه الصلاة والسلام فشكى إليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن تأخره، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأخرج الإمام مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني لا يخلفون الرسل الملائكة والرسل من البشر عليهم الصلاة والسلام، لا يخلفون الوعد. نعم، ثم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره، يعني كلب صغير تحت السرير، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال، يعني جبريل: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا كلب صغير قد دخل من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير علم أهل بيته، ومع ذلك امتنع جبريل عن الدخول، مع أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر البيوت وهو أشرف البيوت على الإطلاق، ومع ذلك لم يدخله جبريل. فكيف بالبيوت التي تعج بألوان المنكرات وبألوان التصاوير المعلقة على الحيطان، وهي تصاوير ولربما كانت من تصاوير أفجر الخلق من المغنين والممثلين والماجنين وما إلى ذلك من السفلة في المجتمعات، فكيف تدخل الملائكة مثل هذه البيوت وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي السياح حيان بن حصين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدلت هذه الأحاديث على تحريم التصاويف، وعلى تحريم اتخاذها، وعلى تحريم تعليقها، وعلى تحريم أن يقوم العبد بتصوير شيء منها، والمقصود بذلك أي من ذوات الأرواح. والتصاوير هذا اللفظ يشمل كل ما يصدق عليه أنه تصوير في كلام العرب، والأصل في حمل ألفاظ الكتاب والسنة على أن تحمل على ظاهرها، العام منها يحمل على عمومه ولا يخصص إلا بدليل يدل على تخصيصه. والأحاديث التي وردت في هذا المعنى من تأمل فيها ونظر فيها وجد أن التصاوير إنما حرمت لعلل، وأعظم هذه العلل وأكبر هذه العلل هما علتان. العلة الأولى هي مضاهاة خلق الله عز وجل، وهذا مناسبة ذكر هذه الأحاديث في هذه الليلة. والأمر الثاني هو أنها مظنة لأن تعبد من دون الله عز وجل، ومعلوم أن أول كفر وقع في العالم هو كفر قوم نوح صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم صوروا التصاوير لقوم من الصالحين، ثم تطاول بهم الزمان فزين لهم الشيطان عبادتهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. وبقي فيهم نوح صلى الله عليه وسلم، بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يصرون على كفرهم ويجابهونه أعظم المجابهة، ولم ينجع معهم هذا المكث الطويل من نبي من أنبياء الله عز وجل، بل من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكانوا يقولون: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا، ولا سواع، ولا يغوث ولا يعوق ونفرا. فكانوا متمسكين بها أعظم التمسك. تصور أن نبيا من أولي العزم يجلس هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وهم لا يستجيبون. هذا يدل على خطر هذه التصاوير، وأنها باب واسع وذريعة عظيمة من ذرائع الشرك. ولهذا جاءت هذه الشريعة بتحريمها نظرا لهذه العلة، ونظرا أيضا إلى العلة الأخرى. ولذلك يقال هذه التصاوير بجميع أنواعها محرمة لأنها مضاهاة لخلق الله، سواء كانت رسما باليد أو تماثيل مجسمة، أو كانت تصوير بالكاميرا بجميع أنواعها حتى ما يقال له كاميرا في الفيديو، فكل ذلك يقال له تصاوير لغة، واللفظ يصدق عليها جميعا. ومن قال إنها ليست بتصاوير فعليه الدليل، لأنه لا يجوز إخراج شيء من العام أو مما دخل تحت العموم إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فمن استثناها فعليه دليل، فهي لا زالت تسمى بهذا الاسم ولا تخرج عنه بحال من الأحوال. ومن قال بأن هذه التصاوير ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، من قال ذلك لو سلمنا معه جدلا لأنه ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل على سبيل التنزل لبقيت العلة الأخرى ظاهرة. وأنتم أخبروني الآن، لو قيل للناس هل تحبون رؤية صورة قد رسمت باليد لمعظم تعظمونه، لعالم، لصحابي أو غير ذلك، رسما باليد، أو كان ذلك مصورا بالكاميرا صورة فوتوغرافية، أو كان ذلك مصورا بكاميرا الفيديو، فما الذي ينجذب إليه الناس وما الذي يتأثرون به؟ لا شك أن الصورة كلما كانت أكثر مطابقة للواقع كلما كانت أكثر تأثيرا في النفوس، والنفوس تنجذب إليها انجذابا لا تنجذبه لغيرها. فمن عرف حكمة الشارع في تحريم التصاوير وأنها حرمت ليس فقط لأن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، بل لأنها ذريعة من أعظم ذرائع الشرك، من عرف هذا المعنى لم يتردد بالقول بتحريم جميع أنواع التصاوير، ومن قال غير ذلك فعليه أن يأتي بالدليل، لأن اللفظ يشمل ذلك جميعا. والله تعالى أعلم. ولذلك ينبغي الحذر من كل ما يقرب إلى الشرك ويكون سببا إليه، ومن كل ما يسخط الرب جل جلاله. ومن نظر في أدلة هذه الشريعة وفي مقاصدها وفي مخاطباتها يجد يخرج بقضية لا يمتلي فيها ولا يشك إطلاقا أن هذه الشريعة قد احترزت لباب الذرائع، قد سدت باب الذرائع المفضية إلى الشرور بجميع أنواعها احترازا لا يوجد في شريعة أخرى سوى هذه الشريعة. وهذا كثير في غير باب التصاوير أيضا، كالنهي عن بناء على الصبور وعن الرسم عليها وعن الكتابة عليها وعن تبصيصها، نعم، وغير ذلك مما وردت الشريعة بتحريمه، كل ذلك من باب سد الذرائع. يقول: إذا عرف العبد هذه الحقيقة فإنه لا يغتر بما أعطاه الله عز وجل من حسن الخلق وكماله ووفور الجمال والخصائص التي تميزه عن سائر الناس، وإنما يتواضع لله عز وجل ويزداد شكرا لربه تبارك وتعالى ويحمده ويزداد شكرا لله عز وجل ويحمده على هذا الإنعام والإفضال الذي حباه الله عز وجل به. ومعلوم أن الإنسان لا يشكر بحال من الأحوال على الأوصاف التي لا يد له فيها أو على الأمور التي لا يد له فيها، وإنما الذي يشكر على ذلك هو من أسجاها وأولاها وأعطاها. فالإنسان لا يشكر على بياضه مثلا أو على طوله أو على حسن هيئته أو نحو ذلك، لأن هذا أمر ليس له يد فيه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يشكر الإنسان على الأوصاف الاختيارية إن هو اتصف بها بطوعه واختياره وجاهد نفسه وحملها على هذه الأمور. فالإنسان يشكر على كرمه ويشكر على صبره وتحمله ويشكر على غير ذلك، الله يشكره على عبادته، فربنا غفور شكور. وأما الأمور التي لا يد له فيها فإنه لا يشكر عليها. وإذا كانت هذه هي الحقيقة فينبغي على العبد أن لا يغتر بما أعطاه الله عز وجل من حسن وجمال وامتداد قامة وما شابه ذلك من الأمور، وإنما يتوجه إلى ربه وخالقه عز وجل فيحمده على ذلك. وهذا هو الأمر الثاني، أن نحمد ربنا جل وعلا، أن نحمده على هذا الإنعام والإفضال الذي حبانا به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا سجد في سجود التلاوة، كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفر وجهه بين يدي ربه وخالقه جل وعلا حامدا له على هذا الإنعام بشق السمع والبصر وبإحسان الخلق الذي أعطاه الله عز وجل إياه. وأمر آخر، وهو أن الإنسان إذا تحقق له هذا المعنى حيث إن الله سواه وأحسن خلقه وأجمله، فينبغي على العبد أن يشتغل بإصلاح الباطن، فإن حسن الظاهر إن كان من غير صلاح في الباطن فإن ذلك صورة لا معنى لها، وإنما يكمل هذا الحسن ويتم إذا سعى العبد في تصحيح باطنه وفي تقويم نفسه وتهديدها على طاعة الله عز وجل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن مسعود فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة حسنا في الظاهر كما أنه أكملهم حسنا في الباطن، ومع ذلك كان يدعو ربه أن يجمع له هذين الأمرين. وهذا هو غاية الكمال، أن يجتمع للعبد حسن الظاهر وكمال الظاهر مع كمال الباطن. وأمر آخر يؤثره الإيمان بسم الله عز وجل الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو المصور، أن العبد إذا عرف أن التصوير من خصائص الله جل وعلا فلا يستغل بعيب أحد في خلقته، لأن عيب الصنعة إنما هو عيب لصانعها. فالإنسان عبد ضعيف مسكين ليس له من أمره شيء، فهو لم يتدخل في هيئته وفي خلقته الظاهرة بحيث إنه جعل صورته أو عينه أو يده أو رجله أو أنفه بصفة تجلب لربما شماتة بعض الشامتين الذين لا يتقون الله عز وجل. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث الشريف رضي الله تعالى عنه في خبر الرجل الذي قد أسبل إزارة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة قال له ارفع إزارك واتق الله، فقال إني أحنف فاصطك ركبتي. والحنف هو ميل في الساقين، أن تكون الساق كل واحدة تميل إلى الأخرى، فيقول إني أحنف فاصطك ركبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن، كل خلق الله تبارك وتعالى هو في غاية الحسن. فإذا عرف العبد أن الله هو المصور وأن تصوير الله حسن فإنه لا يشمت بالآخرين ولا يتنقص أوصافهم الظاهرة التي خلقهم الله عز وجل عليها. هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض وهذا أعور وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كله لا يجوز. وعيب الصنعة إنما هو عيب لصانعها في الواقع، وإنما يعاب الإنسان ويذم في الأمور التي له اختيار فيها، كأن يكون جبانا أو بخيلا أو كذابا أو مخالفا لأمر الله عز وجل في أي أمر كان. ثم أيضا إذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى هو المصور فإنه يرضى بما قسم الله عز وجل له، ولا يتدخل في تغيير خلق الله لا في قليل ولا في كثير. والله عز وجل أخبرنا عن الشيطان حينما توعد وتوعد، فقال الله عز وجل عنه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأبلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل وتبتيك آذان الأنعام كل ذلك تعد على اسم الله عز وجل المصور. ليس لأحد أن يفعل شيئا من ذلك. ومن هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله الواشمات والمستوشمات. والواشمة هي التي تصنع الوشم أو تفعل الوشم لغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والوشم هو أن يؤتى بإبرة أو نحوها فيدق بها الجلد، ثم بعد ذلك يوضع في مكانه كحل أو نحو ذلك من لون من الألوان كالنيلة وغيرها، فيبقى هذا اللون لا يفارقه أبدا، وهذا لا يجوز سواء كان رسما أم كتابة أم غير ذلك. فمن فعله فهو داخل في هذا اللعن، لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والواصلة هي المرأة التي تعمد إلى شعر فتصل به شعرها لأنه قصير أو لأنه ممزق أو غير ذلك، ولربما دخل فيه ولا شك أنه داخل في تغيير خلق الله عز وجل التي يزرعن الشعر الصناعي. أما التي تزرع بصيلات فهذا لا إشكال فيه، فهو من باب الطب والعلاج المباح. وأما التي تزرع الشعر الصناعي فهي داخلة في هذا، فهي داخلة في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والمتنمصات. والمرأة المتنمصة هي التي تزيل شعر الحاجب أو هي التي تزيل شعر الوجه، وذلك طلبا للحسن، فيبدو هذا الحاجب دقيقا بعد أن كان عريضا مثلا، أو أنها تعمد إلى شعر وجهها فتزيل هذا الشعر بملقط أو بغير ذلك عبر الليزر أو غير ذلك من الأشياء الحديثة التي يزال بها الشعر في هذا العصر. وإذا كان هذا الحكم فيما يتعلق بالمرأة فما بال الإنسان إذا كان هذا صادرا من الرجل، إذا حلق الرجل لحيته فكيف يكون الشأن في حقه؟ إذا كانت المرأة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزالت شيئا من شعر وجهها، مع أن من طبيعة المرأة الحسن والرقة والنعومة وهي تبحث عن الجمال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا عمد الرجل وأزال لحيته التي أمر الله بإبقائها فهو مذموم من باب أولى. كيف إذا فعل الرجل عمليات التجميل وإزالة الشعر من إذا قام بالنمط لحاجبه؟ وما كنا نظن أنه يأتي يوم يعمد الرجال إلى مثل هذا الفعل، ولا يكاد الإنسان يصدق لولا أن بعض الإخوان يؤكدون ذلك ويجزمون به أنه واقع ومتفشٍ حتى بين طلاب المدارس عندنا. فأقول هذه مشكلة كبيرة، إذا المرأة ملعونة فما بالك والرجل إذا صدر منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان يقول للرجال، يقول: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا يدخل في ذلك كل من تشبه من الرجال بالنساء، إما بحلق لحيته أو بالنمط أو بغير ذلك من الأمور التي يتشبه بها الرجل بالمرأة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهؤلاء لم يرضوا بما أعطاهم الله عز وجل من الخلق، فهم غيروا خلق الله. ويدخل في ذلك أيضا الذين يقومون بعمليات جراحية ليتحول إلى امرأة، والمرأة التي تريد أن تتحول إلى رجل. فمن هذا غير الحالات التي يجوز فيها ذلك، أن يكون الرجل أصلا هو رجل لكن لم يظهر ذلك إلا بعد مدة فلا بأس. لكن أتحدث عن أقوام قد مسخت فطرهم وأراد أن يتحول إلى امرأة، فذلك الذين يأكلون هرمونات فيظهر لهم ثديم أو غير ذلك، أو يذهب الشعر الذي في الوجه وغير ذلك من الأمور التي يفعلها من لا خلاق له. فالواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، وهي التي تقوم بين الرباعيات مثلا وبين الثنايا فتفرق بينها فيبقى كل سن بمفرده، فهذا كله من تغيير خلق الله عز وجل. ويدخل فيه عمليات تقويم الأسنان إلا الحالات الطبية فقط التي تقتضي تدخل الطبيب، أما من يفعلون ذلك لمجرد الزينة ولتنتظم الأسنان بشكل جميل ونحو ذلك فهم داخلون في هذا المعنى ولا شك. ويقول: المغيرات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. ومما يدخل أيضا في تغيير خلق الله مما أبدعه الطب الحديث اليوم تطويل القامة أو تقصيرها، فبعض الناس يطولون أنفسهم، يعمل عملية فيطيل الفخذ أو الساق أو اليد أو نحو ذلك لأمر من الأمور يبدو طويلا. وكذلك يدخل فيه ما يسمى بالهندسة الوراثية، الذين يتدخلون في تكوين الإنسان في أول خلقته ونشأته، ويدخل فيه أشياء كثيرة جدا من عمليات التجميل كتكبير الثديين وتصغيرهما، وكذلك شد الوجه وشد الترهلات التي في الجسم بطريقة أو بأخرى، إما بعمليات جراحية أو بدهونات وأمور نحو ذلك، فتبدو المرأة الهرمة التي قد أثر الزمن والزهر في وجهها، فتبدو مشدودة الوجه كأنها فتاة، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر، فتبدو قبيحة وإن ظنت أنها جميلة. نعم. فالحاصل أن هذا داخل في تغيير خلق الله عز وجل، ومما يدخل فيه تكبير الأنف أو تصغير الأنف وهو الغالب، ومما يدخل فيه تكبير الشفة وتصغير الشفة، وكذلك ما يسمى بالرموش الصناعية، وغير ذلك أمور كثيرة جدا مما يقال له عمليات التجميل كتدوير الفخذين وغيرها من الأمور التي يفعلها كثير من الناس في هذا العصر. فأقول إذا آمنت وعرفت بأن الله هو المصور ينبغي أن لا تتدخل في هذه الأمور، وأن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وأن تتذكر أن خلق الله حسن، فلا تعمد إلى تغيير شيء من خلقه. أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين حسن الخلق وحسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله